أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. الله لا زال الكلام في واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة، وذكرنا أن الحسن بالمعنى الأول وكذا بالمعنى الثاني، العفو في المعنى الأول له واقعية، أما بالمعنى الثاني فليس له واقعية حسب رأي المصنف. بقي الكلام في المعنى الثالث. قال ثانيا: وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل، فكذلك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء أو فقل تطابق آراء العقلاء. والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة، وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل للحسن والقبح. يقول المصنف أن المعنى الثالث للحسن والقبح الذي هو بمعنى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، أو استحقاق المدح واستحقاق الذم على التفصيل الذي ذكرناه بالأمس من اللازم والملزوم. الاصطلاح الثالث للحسن والقبح هل له واقعية أو ليست له واقعية؟ يرجح المصنف أن الحسن بالمعنى الثالث ليست له واقعية، وليس له ما بأزاء بالخارج. فوصف الشيء بأنه حسن بمعنى أنه ينبغي فعله وأن فاعله يستحق الثواب، هذا الوصف هو في الحقيقة ليست له أي حقيقة ماثلة في الخارج. وجود العقلاء، والعقلاء هم الذين يصنعون هذا المعنى، أي معنى الحسن والقبح. فلو فرضنا أنه لم يوجد عقلاء، حسب فرض الكلام المصنف أنه لا يوجد حينئذ وصف بالحسن والقبح بالمعنى الثالث. فلو فرضنا أن شخصا ترك في يعني عاش حياته من دون اختلاط بعقلاء وبعرف، كما لو فرضنا أن إنسانا ولد وترعرع في منطقة خالية مثلا عن البشر وعن العرف وعن نعم العقلاء، فهذا لو فرضنا أنه كبر. فعلى رأي المصنف لو سألناه وقلنا له هل العدل حسن، سوف يقول ماذا؟ سوف يقول ما أدري، لا أعلم، لأن قيمة الحسن والقبح تناط بوجود العقلاء، والمفروض أن العقلاء أنا ما مختلط بهم، ما أعرف عقلاء أكو، فماكو عدل، ماكو عفو قيمة حسن العدل وقيمة قبح الظلم. يقول المصنف، وسيصرح المصنف تصريحا واضحا بالحكاية، سيأتي أنه يقول أن واقعية الحسن والقبح ها هو نفس تطابق العقلاء، يعني ليس حتى تعبيره كما سيأتي إن شاء الله، يقول ليست له واقعية إلا نفس هذا التطابق. التطابق ليست له واقعية يعني ما هو خارج، إذن فمعناه مقصوده شنو؟ مقصوده ماكو واقعية خارجية. ومن هنا يعني سوف يبدأ المصنف بالتأسيس لنظريته الجديدة، وإن كان يقول إنها نفس نظرية العدلية بأنهم يقولون أن الحسن والقبح عقلي، لكن لدى التأمل تجد أنه يرجح أن الحسن والقبح عقلائي لا عقلي. وتظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة فيما ضربته من مثال. فأنا قلت أن هناك شخص نشأ في مكان خال عن العرف وعن العقلاء، هذا لو سأل على مذهب الأشعري، يقول الأشعري أن هذا الإنسان لو سألناه عن حسن العدل سوف يقول ماذا؟ سوف يقول إني أنتظر رأي الشارع. صحيح، هذا الإنسان الذي عاش في البرية في المكان الخالي لو سألناه عن حسن العدل، الأشعري يقول أتوقع أن يجيب هكذا. كيف سيجيب يا أشعري؟ يقول سيجيب أنني أنتظر رأي الشارع، ما أدري، يجوز العدل قبيح وكل القبح في العدل، يجوز كل شيء، بس نشوف الشارع شو يقول. هذا رأي من؟ رأي الأشعري. إلا العدلي حسب ما نفهم إحنا، مع غض النظر عن مداخلة المصنف، العدلي حسب ما نفهم أو بتعبير آخر اللي يقول حسن القبح عقلي شو يقول؟ يقول لا، يمكن له أن يدرك حسن العدل وقبح الظلم مع غض النظر عن اختلاطه بشرع أو بعقلاء. رأي المصنف صار وسط، يقول هو يحتاج أن يشوف رأي العقلاء والعرف، فمن دون اختلاطهم بعقلاء وعرف لا يستطيع إدراك حسن العدل وقبح الظلم. هاي طبعا ثمرة مهمة، والظاهر أنه أكثر علمانا يقولون أن حسن القبح عقلي مو عقلائي. المصنف يقول أنه عقلائي، يحاول أن يوضح المسألة بهذه الطريقة زين. فيقول إذن، يقول المصنف أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ليست له واقعية. يقول مثل نفس الملائمة والمنافرة بالأمس، احنا قلنا بالأمس أن رأي المصنف قال بالأمس، يقول أن الملائمة والمنافرة تحتاج إلى وجود ذوق عام. يقول كذلك الجسم ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه يحتاج وجود عقلاء. فإذا ماكو عقلاء شلون تعرف هذا ينبغي فعله وينبغي تركه؟ وإذا ماكو ذوق شلون تعرف أن هذا ملائم ومنافر؟ نحن أجبنا عن هذا الإشكال بالأمس، قلنا أن قد يكون أن الشيء في نفسه يعني يقبل الاتصاف، في نفسه له شأنية الاتصاف، هو وجود الطرف الآخر، دور الإنسان في مسألة الملائم والمنافر. هذا السؤال لكم، دور الإنسان في مسألة الملائم والمنافر، دور المكتشف لو دور الموجد للملائم والمنافر. ها يعني أني أوجدت الملائمة والمنافرة عندما وجدت، لو أنا اكتشفتها. واضح إنه دور المكتشف مو دور الموجد. مصنف هذا الكلام يقول إنه دور الموجد. أول الملائمة والمنافرة يقول هي أمر اعتباري، فالاعتبار مرهون دي من بوجودي من بوجود المعتبر. يقول كذلك نفس الشيء الحزن بمعنى الانبغاء الفعل وانبغاء الترك، دور الموجد للحزن والقبح. احنا نقول لا، مو انا مو دور المود، دور المكتشف الشارع. احنا مو نناقش اشاعره، نقول ترى الشارع مو اوجد الحسن والقبح في الصدق والكذب، انما شنو كشف عنها. واضح؟ والا احنا حتى مع غض النظر عن بيان الشارع عرفنا صدق، عرفنا قبح هذا وصدق وحسن ذاك. دور الشارع دور الكاشف، كذلك العقلاء دورهم ايضا دور الكاشف ودور المكتشف لا دور الموجد. ها وارجو ان يكون الفرق واضح لديكم. وبالامس انا البيت الشعري طال من عندي، وكم في الخدر من وكم في الخدر ابها من عروس ولكن ساعد الحظ العروسة. نقول هو قد يكون موجود الجسم بس هو الحظ يا من صار هاي خطبوه ذيك احنا من عتمه خطبوه. وكم في الخدر ابها من عروس ولكن ساعد الحظ العروس، يعني شنو مقصودي بها تمثيل بهذا البيت؟ قصدي انه هو في شأنية لكن هو الظروف ما توفرت لي، وعدم وجود الخاطب هل يعني انه هي مو حلوه ما تستحق الزواج؟ نفس الشيء، المنظر الجميل في نفسه جميل وان لم يوجد شخص يكتشفه. واضح؟ هذا مقصودي انا. نعم. احنا الاختلاف في نعم الاختلاف اكو اختلاف. المصنف بالامس حتى نوه قال مو دائما اكو اختلاف، قد يكون بعض الامور ذوقيه عامه في يعني في نظر الجميع. انا قلت لك بالامس هو اقوى شيء يمكن يستدل به المصنف على شاذ الاختلاف الذوق، لكن لا انت تسلم معي اعتقد بانه هناك اشياء يتفق فيها الذوق العام. هاي شلون هذا هم ضدك؟ نعم يمكن ان تنقل ببعض الذوقيات تقول يختلف باختلاف. انا ما اقول لك هم فيها شانيه ان يكون بعضها مقبول عند لدى البعض بعضها غير مقبول، لكن اكو ذوقيات عامه الجميع يعترف بحسنها والجميع يعترف بقبحها من بعد الملائمه والمنافره. زين. قال وعلى هذا المصنف هسه بالراي الثالث شو يقول؟ يقول انه الحسن والقبح على الانبغاء الفعل وانبغاء الترك له واقعيه او لا؟ يقول ليست له واقعيه. فاذا ما هي واقعيه اذا لم تكن له واقعيه فهذا هو راي الاشاعره. لهذا ايش قال؟ وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح. نقول إيه أنا أسلم إياهم إذا هم ينكرون الواقعية بهذا المعنى، بمعنى اللي يقولون ليس لهما بأجزاء بالخارج، فصحيح ليس للحسن والقبح بأجزاء بالخارج، بمعنى أنه لا يوجد حسن وقبح حسب رأي المصنف إلا باكتشاف من؟ إلا باكتشاف ومو باكتشاف إلا بإيجاد المعتبر اسم هذا العقلاء. فالعقلاء هم الذين يوجدون الحسن والقبح. المصنف يقول إيه إذا هم الأشاعرة إيش يقصدون؟ يقصدون إنه ماكو واقعية للحسن والقبح. إحنا هم إيش نقول؟ المصنف يقول أنا هم إيش أقول مثل هماني، هم ماكو واقعية للحسن والقبح خارجا، ننتظر وجود عقلاء. أنا قلت لكم إنه هذا المصنف نفس رأي الأشاعرة، يفترقون في أي شيء؟ يفترقان في مسألة الكاشف أو من هو الذي سيعتبر اسمه الحسن والقبح. فالأشاعرة يقول المعتبر هو الشارع، والمصنف يقول المعتبر هم العقلاء، وهناك رأي مقابل وهو الذي أفهمه من رأي العدلية أنه ماكو شرط اعتبار، هو أمر حقيقي. غاية ما في الأمر لا يخفى عليكم أن الأمر الحقيقي لابد أن يكون له ما بأزاء بالخارج. يعني شنو قصدي في مقابل الاعتبار؟ خاف الشيء الذي هو في مقابل الاعتبار هل لابد أن يكون له وجود خارجي متحصص يعني شيء محسوس؟ لا، قد يكون من قبيل الأمور الانتزاعية. الأمور الانتزاعية لها لا شأنية، شأنية الوجود خارجا، لكن وجودها بمن كما يقولون بوجود منشأ انتزاعها. على كل حال يقولون فإن كان غلط الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح نعترف به، ولكن يقول هم ما نقدر نحمل كلامهم على هذا المعنى. هم احنا وياهم نعترف، المصنف يقول نحن وهم نعترف جميعا انه لا واقعية للحسن والقبح الا لا واقعية له في نفسه. زين، يقول لكن هو في الحقيقة الأشاعرة هم ما يقصدون هذا المعنى. اذا هم يقصدون بانكار واقعية الحسن والقبح هذا المعنى جيد، بس هم ترى ما يقصدونها، هم عندهم معنى جديد غير هذا اللي نفهمه. شو المعنى الجديد؟ يقول هم يعتقدون انه الشارع سوف يصنع لهما الواقعيه، يهم لهما الحسن والقبح، الشارع سوف يصنع لهما الواقعيه. شايف الشارع يصنع لهما الواقعيه، شو صارت لهم واقعيه جديده؟ بس واقعيه شنو؟ واقعيه شارع. صنف يقول لا، احنا ما لها اي واقعيه شو اسمه الحسن والقبح دون العقلاء ليست له اي واقعيه. فهم ظاهر كلامهم يقولون انه الشارع جعل لهما الواقعيه. احنا هم نعترف ان الشارع جعل لهما الواقعيه؟ لا نعترف. لهذا كظاهر انه احنا لازلنا على خلاف معهم، لهذا قال. ولكن هذا بعيد عن اقوالهم، يعني هم مو بس ينكرون الواقعيه الخارجي، لا هم ينكرونها صحيح ولكن يثبتون امر اخر انه الشارع هو الذي جعل الواقعيه. لهذا خلافنا هذا خلاف مهم، لانه لما كانوا يقولون بحسن الافعال وقبحها بعد حكم الشارع، يعني شنو؟ يعني الشارع جعل لها الواقعية. احنا ما نعترف ان الشارع يجعل لها الواقعية، بل حتى المصنف لا يعتقد ان العرف سوف يجعل للحسن والقبح الواقعية. يقول لا، مجرد تطابق. فانه يعلم منه انه ليس غرضهم ذلك، يعني ذلك شنو؟ مجرد انكار الواقعية اللي احنا نعترف به. لا، هما لان حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية، مجرد حكم الشارع بحسن فعل لا يجعل له الواقعية. لكن سوف نحن كلامنا مع الشارع بما هو شارع، مو بما هو يعني شنو خالق ومكون. لا، خالق ومكون كل شيء يقدر يسوي، يقدر يجعل الأشياء الواقع. نحن نلاحظ بما هو شارع، هو بما هو شارع مجرد يشرع، لا يوجد الأشياء، يعني ليس موجدا خالقا حتى يقال أنه يمكن يجعلها الواقعي. يقول وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. رتبوا أنه قال وجوب المعرفة مو عقلي شرعي. يعني شنو تقصدون؟ تقصدون الشارع جعل للوجوب الواقعية؟ هو ظاهر كلامهم، يعني يقول مو عقلي شرعي، يعني الشارع جعل للوجوب الواقعية، والوجوب هو من الأمور من الواضح أنه ليست له أي واقعية خارجا. فالظاهر محقا يقصدون أن الشارع جعل واقعية بحكمه. ويقول هذا كان إن كان غرضهم ذلك، أما وإن كان غرضهم إنكار نفس الإدراك، أن العقل لا يستطيع أن يدرك. شوفوا، لاحظوا المصنف شلون من يحكي على الأشاعرة هو يصير بصف من يصير بصف العدلية فيقول بالعقل، بس من يحكي يعبر عن مذهبه ها ايش يسوي؟ يسوي العقلاء. لاحظت شلون اكثر مره حتى احد اول سطر اخذناه انا وقفت عنده يقول اما الحزن بمعنى ما ينبغي ان يفعل عند العقل، وهنا قام يحكي يقول وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقلي كما هو الظاهر من أقوالهم فسيأتي تحقيق الحق وأنهم ليسوا على ثواب في ذلك. ثالثا، العقل العملي والعقل النظري. قسم العقل بلحاظ مدركاته، يعني ما يدركه العقل، تقسيم للعقل بلحاظ مدركاته إلى قسمين: عقل يدرك، عقل يدرك ما ينبغي أن يعمل باللام، فهذا سموه عقل عملي، وعقل يدرك ما ينبغي أن يعلم فسموه عقل نظري. بالمقابل هذا يعني أكو عقلين عند الإنسان، هذا عقل نظري وهذا عقل عملي. يقول لا، مو هالشيء، هو واحد، بس هذا تقسيم بلحاظ المدركات، لا يعني أن هناك عقلين عند الإنسان، هذا اسمه عقل نظري وهذا اسمه عقل عملي، لا مجرد يجي يعني يسمي تبويب للمدرسات لا أكثر ولا أقل. واضح شلون؟ كما الإنسان مرة يسوي خير ومرة يسوي شر، هل يعني هذا أن أكون إنسانين واحد خير وواحد شر؟ لا، هو واحد يسوي خير ويسوي شر. واضح؟ أرجو لا تشتبهون. فمقصودنا بالعقل العملي والعقل النظري، إذا لاحظنا في المدرك أنه أدرك ما ينبغي أن يعمل، شو نسمي العقل المدرك؟ نسميه عمل. وإذا لاحظنا فيه أنه يدرك ما ينبغي أن يعلم نسميه نظري. وأؤكد أنه ليس في الحقيقة، لا يوجد عقلان عند الإنسان، عقل واحد تقسيم بلحاظ مدركاته. قسم الإنسان بلحاظ كونه، بلحاظ قوميته إلى عربي وكذا، قسمه بلحاظ جنسه إلى ذكر وأنثى، تقسيمات بلحاظات مختلفة. نفس الشيء بلحاظ المدرك الإدراك، لحاظ المدرك وبلحاظ المدركات قسموا إلى عقل عملي وعقل نظري. بعضهم توهم، وإن كان من العلماء العاملين والعلماء الكبار، توهم أن المراد بالعقل العملي العزم والإرادة، والعقل النظري مطلق الإدراك. هذا خطأ مو يمنا احنا. يعني شو يقول؟ شو فهم؟ طبعا لا يخفى عليكم أنه الإنسان حتى يعمل خارجا ها شو يحتاج؟ خدتوها أنت أكثر مرة، أول شيء يدرك الشيء، وأنه يدرك فائدته، ها، وأنه يحتصل له الإرادة، وبعد مقاعد من حصلت الإرادة بعد شنو يحرك العضلات وكذا حتى يفعل الفعل خارجا. واضح شلون؟ فاتوهم بعض الاعلام صاحب جامع السعادات على عظمته، اتوهم انه المراد ما ادري، توهم عند اصطلاح جديد. خلينا نحمل على عند اصطلاح جديد كما سياتي، هو الظاهر عند اصطلاح جديد، بس سياتي اكو نقد على هالفكره، فكره اصطلاح جديد. يقول انه المراد بالعقل النظري الادراك. يقول له ادراك تقصد ما ينبغي ان يعلم لو يعمل؟ يقول ماكو فرق عندي. شوف هذا صار خلط بين العقل العملي، شال العقل هذا النظري، العملي شنو اللي عندك؟ يقول العملي يعني الاراده والجسم جانب هذا. احنا قلنا اكو ادراك، وورا الادراك شو يصير؟ يصير مثلا شوق وما ادري شنو هكذا، يصير شوق ويصير اراده ويصير تحريك عضلات. يقول هذا الجانب الثاني من الاراده فما فوق نسميه عقل عملي، من اسمك وعمل خارجه. واضح؟ هل نعم شيخ المصنف يشنع عليه يقول له عجيب انت، اذا اصطلاح جديد خو بحث اخر، اذا نفس اصطلاحنا ترى ما فيش حاجه. هذا اصطلاحنا احنا، ما عندنا لا العقل العملي ولا العقل النظري لهما دخل في العمل خارجا. كلاهما شنو؟ من يختصر لي كلاهما مدرك، ما عنده شيء، ادراك فقط تصور. واضح؟ كلاهما مدرك، ماكو واحد يعمل يعني الاراده والجسم، الاراده والاراده وتحريك العضلات، هاي امور مو خارجه عن شغل منه، شغل العقل، سواء كان العقل العملي او العقل النظري، هاي امور مهم. احنا نحشي قسمنا الادراكات والمدرك، قلنا عقل عملي وعقل نظري، ينبغي ان يعلم ينبغي ان يعمل. اما انه هذا جانب ادراك فقط وهذا جانب عمل خارجي، مو عمل، مو ادراك عمل، عمل خارج، هذا نحشي اصطلاح جديد هذا من عندك. فماشي، انت عندك اصطلاح جديد يا ايها العالم الجليل؟ اذا عندك اصطلاح جديد يا شنو فائده تكثير المصطلحات؟ اخاف يصير يعني نقاش مضطرد، هذا مو بس وي جامع سعادات، نقاش عام يفيدكم دائما. خاف واحد يقرا عند اصطلاح جديد، تكثير الاصطلاحات ما منه فائده الا اذا يكون الانسان له مثلا اتباع وما ادري شنو، حد يسوي اصطلاح خاص. اما نفس اصطلاح القوم، هو هم القوم كلهم يتبعون اصطلاح، وانا اجي اعمل واحد الى اصطلاح جديد، هذا لغو بدون فائده. يجي اول شيء راح اسوي وهم عند الطلبه وعند المستمعين وعند الناس اللي راح يفهمون اصطلاح الجسم. الاصطلاح الجديد ليس له يعني نفس الكلمه، يسوي الاصطلاح الجديد ما منه فائده الا اذا مثلا شنو، الا اذا كثر استعمالها وصار الي انا الي شانيه والي جماعه تابعين والي مذهب معين، شو تخلي اسوي الاصطلاح الجديد؟ كمان انه قلت احنا اصطلاحنا مقصودنا كذا، واصطلاح انت اذا لك اتباع ولك ناس ولك مذهب ولك فد كيان مستقل خو لا بس. بس اما انت ما عندك في جامعة السعادات، ما عندك فد يعني فد فلسفه خاصه وراي طبعا وفد منظومه خاصه حتى يقول خلينا نشوف اصطلاحاته. مثلا الشيخ احمد الاحسائي يقول عليه اصطلاحاته الخاصه، انت تقرا الفلسفه الاحسائيه يكون لا تحاسبه بحساب شنو؟ بحساب الفلسفه الاخرى. جيد، عنده اتباع الرجل وصار له يعني نوع من الاستقلال عن البقية، فماشي إلى حق أن يسوي له اصطلاحات. لكن جامع السعادات ما عنده شيء، ما عنده فتشفت المقصد يعني مهم مهم، لا قصدي إلى فت مثل شون إلى فت تنظيم خاص، إلى فت مذهب خاص، إلى فت رؤية خاصة. ما فلهذا يشنع علي المصنف يقول له ما كل شيء، هذا اصطلاح جديد. إذا فهمنا الفرق بين العقل النظري والعقل العملي، نجي الحسن والقبح بالمعنى الثالث من مدركات العقل العملي والنظري. طبعا العملي لأنه ما ينبغي أن يفعل، ما ينبغي فعله، ما ينبغي تركه، فإلها ربط بما يعمل أو لا يعمل. زين، والعقل الحسن والقبح بالمعنى الأول الكمال والنقص، نظري لو عملي؟ نظري الكمال، أنا أدرك الكمال أدرك النقص. نعم، هذا واحد يكون يشتري يقول له الكمال أنا أحصل، يقول المصنف هذا أكو فرق بين مرحلتين، أنت تدرك الكمال وبعد أن تدرك الكمال يحصل، هذا يحصل العقل النظري هسه. ورا ما يحصل العقل النظري، العقل النظري يهيئ لشنو؟ يهيئ لموضوع علما للعقل العملي. العقل العملي يقول إذا أكو كمال كن حصله تحصيل كمال، فينشأ عقل عملي بعدين نشوف العقل النظري. الحسن والقبح مع الملائمة والمنافرة قد يقال إنه أيضا المدرك والعقل النظري. قال إن المراد من العقل، إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن شيء أو قبحه بالمعنى الثالث، المراد من نعم المراد هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. حكي واضح؟ وليس الاختلاف بين العقلين إلا باختلاف بين المدركات، فإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم فيسمى إدراكه عقلا عمليا، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم الكل أكبر أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل في نفسه، يعني لا علاقة له، وقد يكون يرتبط بالعمل لكن بجانب آخر لكن في نفسه ليست له علاقة بالعمل، يقول فيسمى عقلا نظريا. ومعناه حكم العقل، هم يسوي اشتباه، ثم تقول يحكم العقل، صار يحكم هاي إرادة، يقول لا مو إرادة، هاي حكم مجرد إدراك فقط، سميه تصديق سميه تصور لكن ليس في مقام شنو، في مقام الدفع، ولأنه مجرد إنه إدراك. يقول أنا حفظ لك إدراك، أقول لك هذا حسن بنحو التصور وبنحو التصديق، واضح؟ أتصور الحسن، أتصور هذا، وإنه أحكم بأن هذا محكوم، هذا موصوف بمن بأنه حسن، هذا في نفسه ليس في إرادة، وهذا مجرد يهيئ لك الشسمة المادة لأن تريد وأن تفعل خارجا، وأيضا في نفسه ليس فيه إنشاء للفعل، هم قالوا بينكم ليس فيه إنشاء، لا يقول لك افعل، فرق بين أن يقول هذا حسن وبين أن يقول لك افعل هذا الحسن، موكو فرق لو موكو فرق. قال ومعنى حكم العقلي ليس إلا إدراكه فقط أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، في مقابل شنو؟ في مقابل من قال انه مو ادراك، انه انشاء للفعل والترك، يقول لا انشاء مرحلة اخرى، هو قاعد يدرك يقول هذا حسن ساكت، هذا حسن اكو امر اخر، اذا كان هذا حسن فافعله، هاي افعله انشاء، العقل العملي ما يقول لك افعله اتركه، يقول لك لا هذا حسن ينبغي فعله، لكن انا اقول لك افعله اتركه، في نفسي حسن بمعنى انه مما ينبغي فعله في نفسه. قال وليس للعقل انشاء بعث او انشاء زجر ولا امر ولا نهي الا بمعنى انه هذا الادراك يدعو العقل للعمل، اكو في الشريعه يعني يدعو العقل للعمل، اي يكون سببا لحدوث الاراده، لانه هو نفسه الاراده على راي الاعلام بعض الاعلام في سبب لحدوث الاراده في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي. اذا المراد من الاحكام العقليه اللي نحكي عليها عندما نقول الحسن والقبح معنى الثالث، شنو المراد به؟ هي مدركات العقل العملي وآراء العقل العملي. قالوا من هنا تعريف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول الكمال والنقص، أن المراد به هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص ما ينبغي أن يعلم لما ينبغي أن يعمل تمو تعمل الكمال. نعم هو الكمال في نفسه يدعو، قال نعم إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقص الفعل فإنه يدرك معه، هذا عقل عمل اشتغل، أنه ينبغي فعله أو ينبغي تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري إذا كانوا اثنين لأنه واحد، فشين نقول يحصل العقل، هذا قال أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بمعنى الثاني وهو نعم أيضا هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدم الملائمة أو المصلحة أو المفسدة ما ينبغي أن يعلم، ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس، هناك راجعت جامع السعادات شي يقول وقيل، هاي الوقيل ضعف ينسب للشيخ الرئيس، وبالعكس هو أنت رأيك فقير، لأنه رأي الشيخ الرئيس هو رأي مشهور معروف واضح مع احترام من الجامعة السعادات. قال أنا خاف من عنده، قال إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه الصناعة، الخريت اللي أول شيء معنى الخرت أو ما شلون يفضونه خرت أو خرت، الخرت هو الثقب في الأبرة، هذا المعنى اللغوي، أما الخريت فيراد به الدليل الحاذق ويجمع على خراريت، يقال فلان خريت من ريت أي ماهر بالدلالة و فمعنى الخريت هو الماهر الذي يهتدي لشلون اصعب المتاهات. شايف خرم الابره هذا يسمى خرط مثلا، هو يعني هذا من ناحيه وش التشبيه، انه كانه هذا اللي يستطيع ان يعني يفهم او شيء، حتى اذا كان الضيق بمقدار خرم الابره هو يستطيع ان يمشي وان اسمه يعبر هذه المشكله، يقول هذا يسمى خريت. فمخلص الحكي، مخلص كلام، معنى الخريت هو المهتدي الدليل الحاذق، بعضهم يقول المهندس ما ادري شنو، هذا معنى اللغه راجعته يعني، الذي يهتدي حتى في مثل ثقب الابره. هذا وش التشبيه. يقول هو يشكل على الشيخ الرئيس ابن جامع السعدات، يشكل على الشيخ ابن سينا، يقول خريت هذه الصناعه اللي هو ابن سينا، شو يشكل عليه جامع السعدات؟ يشكل يقول ان مطلق هذا اشكال منه جامع السعدات، هو في الحقيقة مو إشكال، هو بيان رأيه يعني، ما سمع ذي اصطلاح جديد. إن مطلق الإدراك والإرشاد، شنو مطلق الإدراك؟ تقول كل إدراك، كل إدراك، سواء كان إدراكا لما ينبغي أن يعلم أو إدراكا لما ينبغي أن يعمل، يقول كل هذا مطلق من شغل من؟ إن مطلق الإدراك ومطلق الإرشاد إنما هو من العقل النظري، على خلاف الاصطلاح. شلون مطلق؟ لا، مولانا العقل النظري فقط يدرك ما ينبغي أن يعلم، هاي منها مخالفة. يقول فهو يا فهو العقل النظري بمنزلة المشير الناصح، بس يوفر شنو؟ يوفر معلومات علما للثاني اللي هو يا العقل العملي. يقول والعقل العملي بمنزلة منفذ لإشاراته. حكي هذا يعني شو يجعل؟ يجعل ان العقل النظري رئيس، واحد منهم رئيس وواحد منفذ، واحد منهم سلطة تنفيذية وواحد سلطة شو يسميه، واحد يعني يحكي، واحد مجرد يوفر معلومات والثاني يشتغل يعمل. لا، ماكو شيء. الثاني اللي هو العقل العملي هم مدرك. انت جعلت العقل العملي مو مدرك، مجرد يشتغل عمل، من اسمه عملي. واضح؟ وانا راجعت فصلين هو قبل هالحكايه هاي، يحكي العقل العملي ويتناول العقل العملي انه الفعل. يقول مفروض العقل العملي ينتج مو العقل النظري، مو العقل النظري شيء والعقل، هاي الحكايه نحكيها احنا، نقول الانسان عنده معلومات وما يطبق هاي المعلومات، هو يسميها عقل عملي وعقل نظري. احنا نقول شو نقول؟ نسميها العمل موافق للعلم، ماشي؟ نقول العمل موافق، مو واحد يحكي بالدين وما ادري شنو وتلقاه في حياته يخالف التزاماته اللي يحكيها على المنبر مثلا. هذا اللي نعرفه احنا. هو شو يسميها؟ يقول كون عقلك العملي وافق عقلك النظري. نقول لا، مو انا مو تعبر، ايش تعبير؟ هذا تعبير ايش اسمه؟ يخالف الاصطلاح. زين، قال ويقول الشيخ مظفر وهذا منه خروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي اذا كان الارشاد والنصح للعقل النظري. هو الاسم المفروض ان العقل العملي ايضا مدرك وفيه ارشاد وفيه نصح يعني مع الادراك، وليس هناك عقلان بالحقيقه كما قدمنا، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته والتمييز بين الموارد يسمى تاره عمليا واخرى نظريا. وكانه جامع السعدات يريد من العقل العملي نفس التصميم والاراده للعمل، وتسميه الاراده عقلا هذا وضع جديد في اللغه واصطلاح جديد منه لا نعرفه. ابن بعد الوقت له خلاص. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.